بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 76 من دروسنا في حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. ونحن اليوم مع مسألة جديدة في العقيدة. قال الناظم: ومنه أن ينظر بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار. وهذه المسألة يذكرها بعض العلماء في نهاية بحث المخالفة للحوادث، عندما نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يذكرون عادة بحثين اثنين: أولا بحث الصفات الآيات المتشابهات، والثاني بحث رؤية الله تعالى. لماذا؟ لأن رؤية الله عز وجل ثبت في النقل وجاز في العقل، يعني تحقق رؤية الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الأمر ربما يوهم مماثلة وتشبيها لله بخلقه، لذلك يذكرونها في نهاية بحث المخالفة للحوادث. لكن هنا ذكرها المصنف صاحب الجوهرة في الجائز في حقه تعالى، وجائز في حقه ما أمكن إيجادا إعداما كرزقه الغناء، ويذكر في ذلك مسائل، منها ومنه أن ينظر بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار. والبحث هنا أولا في تحقيق معنى الرؤية من العبد لله عز وجل، ثانيا في بيان جوازها عقلا، ثالثا في بيان وجوبها سمعا. نعم.
قوله ومنه أن ينظر إلى آخره، أي ومن الجائز عقلا عليه تعالى أن ينظر. فالرؤية جائزة عقلا دنيا وأخرى، لأن الباري سبحانه وتعالى موجود.
جميل. جائزة عقلا دنيا وأخرى، يعني يجوز عقلا أن نرى ربنا في الدنيا وفي الآخرة، هذا حكم عقلي. عندما نقول جائز معناها يحتمل الوقوع وعدم الوقوع، لأن الجائزة يجوز فيه الأمران الوجود والعدم، ممكن أن نرى وممكن أن لا نرى، هذا هو الجائز. لكن جاء في الشرع ما يمنعها في الدنيا ويوجبها في الآخرة، فصار ذلك مستحيلا شرعا في الدنيا مع أنه جائز عقلا، وصارت واجبة في الآخرة شرعا مع أنها جائزة عقلا.
وكل موجود يصح أن يرى،
وذلك لأن علة الرؤية هي الوجود، يعني كما ذكر ذلك الإمام التفتازاني لما قال إن العلل التي يمكن أن تكون علة للرؤية هي الحدوث أو الإمكان أو الوجود، وناقش ذلك وقال فتعين أن علة الرؤية للأشياء كلها أنها موجودة، يعني أنت ترى الأجسام، ترى الأعراض، ترى المكونات، ما هي علة الرؤية؟ أنها موجودة. طيب والله موجود، إذن الله موجود وما فيه امتراء، وكل موجود يصح أن يرى. نعم.
فالباري عز وجل يصح أن يرى، لكن لم تقع دنيا لغير نبينا صلى الله عليه وسلم.
طبعا على خلاف في ذلك، والراجح أنه رآه. نعم.
وواجبة شرعا في الآخرة،
وواجبة شرعا في الآخرة مع أنها جائزة عقلا، والوجوب الشرعي لا ينافي الجواز العقلي، وإنما الوجوب الشرعي هو أحد احتمالي الجواز العقلي. نعم.
وواجبة شرعا في الآخرة كما أطبق عليه أهل السنة للكتاب والسنة والإجماع.
نعم.
أما الكتاب فآيات كثيرة
تدل على الجواز، تدل على الجواز في للرؤية أولا، وتدل على وجوبها في الآخرة.
منها قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة،
هذا دليل الوجوب ودليل الجواز. ليه؟ وذلك لأن وقوع الشيء من أقوى أدلة جوازه، لأن وقوع الشيء من أقوى أدلة الجواز. يعني أنت الآن تذكر آية تدل على حصولها ووجوبها شرعا، ومع ذلك تذكرها في حيز الاستدلال على جوازها عقلا. طب كيف؟ قال وذلك لأن الوقوع من أقوى أدلة الإمكان.
ومعنى ناظرة حسنة، وهو صفة للوجوه، وهو مسوغ للابتداء به، وناظرة خبره. وحمل الجبائي النظر في الآية على الانتظار، وجعل إلى اسما بمعنى النعمة، والمعنى عنده منتظرة نعمة ربها.
هذا من التأويل الفاسد الذي لجأ إليه المعتزلة ليتخلصوا من وضوح هذه الآية في إثبات الرؤية لله تعالى. نعم.
ومنها قوله تعالى للذين
فسروا إلى بمعنى النعمة، وناظرة بمعنى منتظرة. إذن هذه الوجوه الناظرة تنتظر نعم ربها، تنتظر نعم ربها. قلنا لهم إن الجنة دار نعيم، والانتظار فيها من أكبر الآلام، لذلك كيف ينتظر العباد هناك النعم؟ والله عز وجل يقول ودانية عليهم قطوفها، إذا ما في انتظار هناك. نعم.
ومنها قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.
سبحان الله، المعتزلة عندهم مشكلة، يضعون القواعد الفاسدة لشبهات عندهم، ثم يلوون أعناق النصوص بما يتفق مع قواعدهم الفاسدة. يعني هم قالوا إن الرؤية تستلزم المحال، إذن هي منتفية، هي قاعدة فاسدة. طيب ماذا نفعل بالنصوص؟ لابد أن نفسرها على خلاف المراد منها، بأن نغير معانيها. نعم.
ومنها قوله تعالى
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي رؤية الله تعالى، وهذا تفسير بالمأثور بما نقل عن السلف.
فإن الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر لوجهه الكريم كما قاله جمهور المفسرين.
نعم.
ومنها قوله تعالى على الأرائك ينظرون.
طبعا ينظرون فعل، المفعول به ما هو؟ ينظرون، ينظرون إلى الله تبارك وتعالى ممكن، وإلى أزواج من حور العين ممكن، وينظرون أيضا إلى بعضهم ممكن، هذه كلها تحصل. نعم.
وأما السنة
طبعا يعني هذا الدليل بما أنه يحتمل لا يصلح أن يكون دليلا بنفسه، لكن عندما ينضاف إلى ما سبق من أدلة نقول إذن ينظرون من المنظور إليهم، إليه ما هو رؤية الله تبارك وتعالى. نعم.
وأما السنة فأحاديث، كحديث إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر.
إذن هذا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام، إنكم سترون ربكم، إنكم سترون ربكم. إذن الرؤية متحققة، وشبه وقال كما ترون هذا القمر. وهنا أخواننا دقيقة لابد أن ننتبه لها، الكاف للتشبيه. طيب يا ترى أين المشبه وأين المشبه به؟ من الخطير جدا أن نشبه الله بالقمر، هذا غير صحيح، الله ليس كمثله شيء. لكن هنا التشبيه للرؤية بالرؤية، أي أنكم سترون ربكم رؤيا واضحة كما ترون القمر رؤيا واضحة. فالتشبيه للرؤيا بالرؤيا وليس للمرء بالمرء. المرء هو الله عز وجل، والمرء هو القمر. لا نشبه المرئي بالمرئي، لكن نشبه وضوح الرؤية لله بوضوح الرؤية للقمر.
والتشبيه للرؤية في عدم الشك والخفاء لا للمرئي كما قد يتوهم. والتعبير بالسين في الحديث لأن القيامة قد قربت.
يعني كان ينبغي أن يقول سوف ترون، وماذا قال؟ سترون. وهذا فيه معنى لطيف، أنه تطمين للمشتاقين إلى الله عز وجل. يا أيها المحب المشتاق إلى الله صبرا قليلا فأنت سترى الله عز وجل، كما قال الله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت اصبر قليلا. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أخبر الصحابة بوفاته بماذا عزاهم؟ قال: وأنا فرطكم على الحوض. يعني هذا الوداع بيننا ليس نهائي وإنما مؤقت، فهذا كان فيه تطمين لقلوب الصحابة وتعزية لهم.
وأول المعتزلة الحديثة بأن المعنى سترون رحمة ربكم.
سبحان الله، هذا التأويل صرف النص عن ظاهره. طبعا إخواننا، صرف النص عن ظاهره جائز عند وجود القرائن التي تمنع الظاهر. نحن أولنا كثير من الآيات، مذهب الخلف، الآيات المتشابهات أولناها، لكن أولناها إمتى؟ عندما وجدت القرائن التي تمنع المعنى الحقيقي، المعنى الظاهر. كما نفعل في الحقيقة والمجاز، نحمل اللفظ عن المجاز، لكن متى؟ عندما تتعذر الحقيقة. لكن أن نحمل على المجاز أو على غير الظاهر مع عدم وجود قرينة، هذا يجعلنا في يعني إشكال كبير، لا أمان في اللغة. كيف نفهم المعاني وكيف نفهم الألفاظ؟ وهذا هو الفارق الدقيق بين التفسير الحقيقي والتفسير الباطني. التفسير الباطني يحملون اللفظ على غير ظاهره من غير قرائن تدل على امتناع المعنى الحقيقي. لذلك الإمام التفتازاني قال: ومن الأشياء الفاسدة، قال: حمل النصوص على غير ظواهرها عند عدم وجود القرائن.
وأما الإجماع فهو أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مجمعين على وقوع الرؤيا في الآخرة. قال الإمام مالك رضي الله عنه: لما حجب أعداءه فلم يروه تجلى لأوليائه حتى رأوه.
نعم.
ولو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة.
إذا لماذا يعير الكفار أنهم عن ربهم يومئذ محجوبون؟ طالما الحجاب للجميع، لماذا يخص به الكافرون؟ إذا لم يبقى ذلك تعييرا لهم، لا يمكن أن تكون هذه الآية عقوبة الكفار إلا إذا كانت الرؤية ثابتة للمؤمنين. نعم.
ولو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الكافرين بالحجاب.
أو لم يعير.
لم يعير الكافرين.
لا، الكافرين يعير.
لم يعير الكافرين بالحجاب.
نعم.
قال الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: لما حجب قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا.
ما شاء الله.
ثم قال: أما والله لو لم يوقن محمد بن إدريس بأنه يرى ربه في الميعاد لما عبده في الدنيا. وهذا من كلام المدللين.
إذن لا ينبغي أن يقولها غيره. هذا من كلام المدللين على الله عز وجل، الذين أعطاهم الله تبارك وتعالى من الكشف إضافة إلى العلم، إضافة إلى الذوق، أعطاهم عطاءات خاصة، قال بعدها هذه الكلمة.
نفعنا الله بهم، وإلا فالله يستحق العبادة لذاته.
جميل.
وقال ابن العربي،
الإمام البيجوري في عنده عن هذه الملاحظة يذكر أحوال الصالحين ويتأدب معهم وينبه السالكين إلى عدم الاقتداء بهم لاختلاف الحال والمقام.
وقال ابن العربي، إن رؤية الله جعلت تقوية للمعرفة الحاصلة في الدنيا،
لأن الإنسان يعيش في الدنيا يعني يعرف الله تبارك وتعالى بعقله وربما بقلبه، ويعيش متشوقا متشوفا إلى رؤية الله تبارك وتعالى يعني ببصره، فلذلك يعيش في الدنيا وهو يعني متشوف لهذا الأمر سبحان الله، ويعمل الصالحات ويجاهد نفسه ليصل إلى تلك الحقيقة الكبرى وهي رؤية الله عز وجل.
فما راء كمن سمع. والحاصل أن هنا مقامين كما يستفاد من كلام السعد في شرح المقاصد، أحدهما في جواز الرؤية
عقلا،
وثانيهما في وقوعها،
في وقوعها ووجوبها شرعا.
والمتبادر من كلام المصنف المقام الأول،
ومنه أي ومن الجائز. نعم.
كما هو قضية مرجع الضمير،
ومنه راجع إلى الجائز.
قوله بالأبصار ظاهره أن الرؤية بالحدق فقط.
نقف اليوم عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.